الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: جيفرز يحمل إلى بيروت اليوم إصرارا أمريكيا ودوليا على تنفيذ الاتفاق وقف النار يضم شمال الليطاني ولا يقتصر حصرا على جنوبه. عون لزواره متمسك بحصر السلاح بيد الدولة والبدء من الجنوب الليطاني ليشمل كل لبنان. انزعاج من مدنيين يدفعهم حزب الله للتحرش باليونيفيل وتحذير من تداعيات سلبية. الوفد القضائي الفرنسي في بيروت حتى الغد والعدلية محبطة. 62 بلدية تفوز حتى الساعة بالتزكية في جبل لبنان. الاشتباكات جنوب دمشق تتجدد بعنف وتحصد 6 قتلى وطيران مجهول يستهدف الفصائل. ترامب يتحدث عن إنجازات 100 يوم من العظمة وإجراءاته قد تمنع أمل كلوني من دخول الولايات المتحدة. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصر. وفق المعلومات المتداولة قبل ساعات قليلة من انطلاق جولة رئيس لجنة مراقبة وقف النار على المقرات الرسمية، فإن الجنرال الأمريكي يحمل إصرارا غير قابل للنقاش على أن تنفيذ اتفاق وقف النار لا يقتصر على جنوب الليطاني بل يشمل شماله أيضا، وبالتالي لا مجال لأي اجتهادات من هنا أو هناك أو تشريح ليس دقيقا لما ورد فيه من مندرجات، خصوصا وأن إسرائيل ووفق تصريحات قيادتها لن تتراجع عن قرار استهداف ما تعتبره خرقا للاتفاق وتعريضا لأمنها، وهو ما فعلته ولا تزال جنوبا بقاعا وحتى في الضاحية التي طالتها الغارات 3 مرات. في المقابل سيسمع جاسبر جيفرز في بعبدة تمسكا وبقوة بحصر السلاح بيد الدولة وكلاما أن الأمر يبدأ من جنوب الليطاني ويشمل كل لبنان ولا تراجع عن هذا الموقف على ما قيل، وأن لبنان ملتزم بال 1701 وعلى تل أبيب استعجال الانسحاب ليتمكن الجيش من تنفيذ مهامه وبسط سلطته. وهنا يطرح السؤال: كيف سيتم التوفيق بين هذين الطرحين؟ وهل سيبقى الوضع على ما هو عليه يدور في حلقة مفرغة، أم أن هناك في الخفايا والخبايا ما لم ولن يكشف في الإعلام، علما أن حزب الله يبدو في حال تنصل تدريجي من الاتفاق الذي أبرمه مع إسرائيل بنفسه، بدليل أن الشيخ نعيم قاسم كرر التشبث بمعزوفة المعادلة الثلاثية الميتة استكمالا لمواقف أعلنها الحزب عن قطع اليد التي ستمتد إلى سلاحه.
فعلى وقع معلومات أن ضابطا آخر وصف بأنه أكثر تشددا سيرافق رئيس هيئة المراقبة الدولية المشرفة على تطبيق وقف النار في الجنوب وقد يخلفه في مهمته ويعلن اليوم عن اسمه لدى وصوله إلى بيروت، تبدأ جولة جيفرز على أركان الحكم من بعبدة، حيث يستقبله رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قبل الظهر قبل سفره إلى دولة الإمارات ليومين وعودته ليترأس مجلس الدفاع الأعلى وربما مجلس الوزراء الجمعة.
وفي وقت كشفت أوساط وزارية مواكبة أن جيفرز سيسعى للحصول على أرقام ووقائع مؤكدة عن مسار الدولة في مد سيطرتها على أراضيها، سيشدد عون أمام ضيفه على التزام لبنان بالقرار 1701 وسيطالب باستعجال الانسحاب الإسرائيلي ليتمكن الجيش من تنفيذ مهامه وبسط سلطته.
وهذا الموقف يكرره رئيس الجمهورية أمام زواره متمسكا بقوة بحصر السلاح بيد الدولة، وأن الأمر يبدأ من جنوب الليطاني ويشمل كل لبنان ولا تراجع عن هذا الموقف.
مصادر السرايا أوضحت أن رئيس الحكومة نواف سلام سيشدد بدوره أمام جيفرز قبل الظهر أيضا على المواقف الحاسمة والحازمة التي أطلقها أمام وفد نقابة الصحافة، خصوصا لجهة الاعتداءات الإسرائيلية وملف حصر السلاح بيد الدولة، وأن الموضوع الأهم هو تفعيل عمل لجنة المراقبة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان انسحاب إسرائيل من الجنوب، طالما أن هناك تصميما لدى لبنان والحكومة لتقوية الجيش عديدا وعتادا بهدف توسيع عملية انتشاره واستكمال المهام المطلوبة منه.
وفي المعلومات أن الجنرال الأمريكي سيحمل إلى المسؤولين اليوم تأكيدا على التزام اللجنة بالاستمرار في عملها، وهو التزام أمريكي بالدرجة الأولى باعتبار أن واشنطن ملتزمة تماما وتتابع عن كثب التطورات وتضغط من أجل تفعيل عملها.
وبحسب المعلومات أيضا فإن رئيس الجمهورية السيد جيفرز إلى أن تضعف واشنطن الضغط على إسرائيل للجمها، مركزا على ضرورة تأمين انسحابها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها، إضافة إلى تفعيل عمل اللجنة وزيادة التنسيق مع الجيش عند وجود أي اشتباه بما يحول دون حصول الغارات.
من ناحيتها فإن لجنة المراقبة وواشنطن تحديدا مقتنعة بأن تنفيذ اتفاق وقف النار يضم أيضا شمال الليطاني ولا يقتصر حصرا على جنوبه كما يدعي حزب الله، وبالتالي فإن الجنرال الأمريكي سيركز في مناقشاته على ضرورة تحقيق هذا الأمر تمهيدا لتحقيق انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، لأنه لا يمكن البحث في أي انسحاب قبل انتشار الجيش في شمال الليطاني، علما أنه بحسب مصادر اللجنة فإن آلية اتفاق وقف النار تشمل كل لبنان.
وقبل الاجتماعات المقررة كشفت مصادر حكومية أن الجيش موجود في الجنوب وكل لبنان ويقوم بدوره في جنوب وشمال الليطاني امتدادا إلى الضاحية الجنوبية، وهو داهم بحسب المصادر 500 موقع لحزب الله.
إلا أن بلدية كفر شيما نفت ما ذكرته مصادر أمريكية حول دخول الجيش إلى مستودعات تابعة لحزب الله في البلدة، على اعتبار أن لا وجود لأي مستودعات له فيها حتى يأتي الجيش ويدخل إليها.
في غضون ذلك أبدت مصادر وزارية لبنانية انزعاجها من التحرشات المتكررة بقوات اليونيفيل من قبل مدنيين يعتقد أنهم مدفوعون من حزب الله، وكان آخرها أمس في مدينة بنت جبيل الحدودية حيث اعترض بعض أهل المنطقة على دخول قوة إلى البلدة من دون مؤازرة الجيش اللبناني.
وقالت المصادر أن هذه الممارسات تترك آثارا سلبية وتنعكس على طبيعة العلاقة بين اليونيفيل والمجتمع، كما أنها لا تفيد الاستقرار الذي يتم العمل عليه.
المصادر نفسها لم تستبعد أن تحمل هذه الاعتراضات رسائل سياسية من قبل حزب الله الذي اعتاد توجيه رسائل مماثلة في الماضي، في وقت يؤكد فيه كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان السعي إلى الاستقرار وتطبيق القرار 1701.
وفي رد على سؤال عما إذا كانت هذه الحوادث تنعكس سلبا على مهام اليونيفيل، أجابت المصادر: هم يدركون جيدا أنه ليس هناك قرار بذلك، وأن الدولة تعمل على معالجة الممارسات، لكن تكرارها قد يؤدي إلى ردود فعل من الدول المشاركة كأن تعلن إحداها تعليق مشاركتها.
في غضون ذلك ومع تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح جلسة لمجلس الأمن في شأن الشرق الأوسط أنه يجب أن يحترم وقف إطلاق النار، أكدت قطر وبريطانيا تأييد التقدم الذي أحرز في عملية الإصلاح في لبنان.
وأقر الجانبان في بيان مشترك بعد انعقاد أعمال الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني الثاني في الدوحة بالدور الأساس الذي يهدف إلى الاستقرار والذي يطلع به الجيش اللبناني واليونيفيل للتخفيف من خطر التصعيد.
عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله وردا على السؤال أجاب أن موضوع حصر السلاح بيد الدولة شأن لبناني داخلي أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطاب القسم وكرره في مجالسه ولقاءاته العامة، وأطلق سلسلة لقاءات بينه وقيادة الجيش من جهة وبين حزب الله من جهة ثانية لمناقشة كيفية وآلية جمع هذا السلاح وحصره بيد الشرعية.
وإذ أكد أن لبنان ملتزم باتفاق الهدنة ومبادرة السلام العربية، قال عبد الله: ليس المطلوب حرق المراحل، خصوصا أن اللبنانيين متوافقون على حصر السلاح بيد الدولة وحدها، ونحن كحزب تقدمي اشتراكي نقف مع المصلحة اللبنانية الوطنية العليا داعمين مسار رئيس الجمهورية والحكومة بقيادة الرئيس سلام، لافتا إلى أن لبنان لن ينزلق انطلاقا من وعي الفرقاء السياسيين فيه إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل ولا حتى إلى ردود فعل تتمناها الأخيرة، ومتهما إياها بأنها أعطت نفسها الحق بتجاوز دور اللجنة الخماسية الدولية المنشأة خصوصا لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار.
مصدر دبلوماسي عربي قال أن أعضاء اللجنة الخماسية يتابعون باهتمام مسألة البحث في إنهاء قضية السلاح المنتشر خارج مؤسسات الدولة، والتي تتولاها الدبلوماسية اللبنانية بدقة وحكمة تراعي فيها الوضع اللبناني الحساس، موضحا أن اللجنة تدرك مدى حساسية المسألة بأبعادها المتعددة ولا تتعاطى بهكذا قضايا لها بعد داخلي بامتدادات إقليمية والتي هي جزء من صراعات المنطقة وتحتاج عناية خاصة ومركزة للتوصل إلى مخارج تستطيع من خلالها الدولة أن تسحب السلاح بالطرق أو الوسائل السلمية التي تحفظ أمن لبنان وسلامته.
أضاف المصدر أنه لا خيار لسحب السلاح من لبنان إلا بالحوار الداخلي اللبناني الذي انطلق البحث فيه بترو واستيعاب كل التصاريح الرافضة لسحبه انطلاقا من استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وضاحية بيروت، وهو بحاجة إلى مزيد من التأني والدرس. وأكد أن معالجة القضية ليست بالسهولة المتوقعة مدام هناك استفزاز يومي إسرائيلي ينتهك حرمة الأراضي اللبنانية ويعتدي بمبررات وجود سلاح، وهذا يعرقل الجهود الدبلوماسية التي تبذل لحل هذه المسألة ويؤخر مسارها.
المصدر الدبلوماسي العربي لفت إلى أنه من الطبيعي أن تؤجل المساعي الأخيرة لسحب السلاح، خصوصا أننا على أبواب انتخابات بلدية واختيارية على كامل الأراضي اللبنانية، وهذه ورقة بيد من لديه السلاح لفرض شروطه ولو معنويا لتحقيق مكاسب انتخابية لتعزيز سيطرته على بيئته وأصدقائه ومحبيه.
وأشار إلى أن لدى الحكومة العديد من الملفات في بيانها الوزاري وفي طليعتها قضية السلاح، وهي أساس القضايا في بسط سلطة الدولة وفرض هيبتها وتعزيز قدراتها، ليشعر المواطن أن دولته وحدها من لديها حق امتلاك السلاح الشرعي المتمثل بالجيش والقوى الأمنية المولجة حماية الوطن والمواطن، بما يشكل ذلك من ممر للحصول على المساعدات والبدء بالأعمار.
كشف مصدر قضائي لبناني أن الوفد القضائي الفرنسي الذي يزور لبنان منذ الأمس وحتى الغد بسبب سقوط 3 ضحايا وإصابة العشرات من أبناء الجالية الفرنسية المقيمين في بيروت، إضافة إلى تدمير ممتلكات هؤلاء جراء انفجار 4 آب 2020، التقى حتى الساعة كل من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وهو لم يسلم الأخير التقرير الفني النهائي الذي وعد بإحضاره إلى لبنان.
المصدر أشار إلى أن الوفد الذي ضم قاضيين من دائرة التحقيق في باريس يرافقه القنصل العام في السفارة الفرنسية في بيروت، التقى الحجار على مدى ساعة كاملة ثم عقد اجتماعا مطولا مع بيطار استغرق 4 ساعات تم فيه البحث في آخر ما توصلت إليه التحقيقات اللبنانية والفرنسية في الأشهر الأخيرة.
ولم يخفي المصدر القضائي أن الجانب اللبناني كان محبطا لأن الفريق الفرنسي لم يحضر التقرير الفني النهائي الذي كان يعول عليه القضاء اللبناني لحسم عدد من النقاط والمساعدة في تحديد أسباب الانفجار.
وبحسب المصدر نفسه فأن الفريق الفرنسي سيجتمع مجددا اليوم مع بيطار لاستكمال تبادل المعلومات بين الجانبين، لكنه أشار إلى أن التحقيق اللبناني هو الأساس وفيه معلومات أكبر بكثير مما لدى الفرنسيين وغيرهم من دول أوروبية وغربية شاركت في الكشف الفني على المرفأ وأجرت تحقيقات مستقلة في هذا الملف.
كما شدد على أن التأخر الفرنسي بعدم إيداع لبنان التقرير النهائي لن يلغي التعاون بين البلدين ما دام أنهما يبحثان عن الحقيقة، وأن الأمر لن يوقف التحقيق اللبناني ولن يؤخر إجراءات المحقق العدلي.
وأكد كذلك أن بيطار طالب الوفد الفرنسي مجددا بضرورة إيداعه التقرير الفني النهائي، لأن مثل هذا التقرير قد يجيب عن أسئلة كثيرة ويسد بعض الثغورات التي يعمل المحقق العدلي على استكمال المعلومات في شأنها، وربما يعفيه من تصدير استنابات جديدة وإرسالها إلى الخارج.
الوفد الفرنسي سيلتقي في الساعات المقبلة إضافة إلى بيطار مجددا كلا من رئيس مجلس قضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ووزير العدل عادل نصار، وسيتركز البحث على التعاون بين الجانبين، وقد يكون هناك أكثر من لقاء مع المسؤولين القضائيين.
ولفت المصدر القضائي اللبناني إلى أن القاضي بيطار سيزود الفرنسيين بكل المعلومات التي يطلبونها، لكن بما لا يمس بسرية التحقيق اللبناني، كما لا يمكن إطلاعهم على الملف، بل سيضعهم في آخر تطورات التحقيق.
المصدر أشار إلى أن بيطار لم يحدد موعدا لجلسة استجواب جديدة، وقد أخر ذلك إلى حين انتهاء زيارة الوفد الفرنسي، وأنه من المقرر أن يحدد مواعيد للاستماع إلى 4 قضاة مدة عليهم هم النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات والمحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري والقاضيان في دائرة العجلة كارلا شواح وجاد معلوف، لكن لم يعرف حتى الآن ما إذا كان القضاة المذكورون سيمثلون أمام بيطار أم يمتنعون عن ذلك.
وتابع أن المحقق العدلي سيستدعي وزير الأشغال السابق النائب الحليغ عزيز عيتر للتحقيق في مطلع حزيران المقبل، أي بعد انتهاء الدورة العادية للمجلس النيابي، وسيصار إلى تبليغه موعد الجلسة عبر الأمانة العامة لمجلس النواب.
انتخابيا، أعلن محافظ جبل لبنان محمد مكاوي أن 62 بلدية في جبل لبنان فازت بالتزكية حتى الثانية من بعد ظهر أمس،
وقال إن باب الانسحابات سيبقى مفتوحا حتى مساء السبت، وسنعلن عن كل بلدية تفوز بالتزكية، وإذا المحافظة ستصدر اليوم لائحة بالبلديات التي فازت بالتزكية، وسيتم الإعلان تباعا عن أخرى في حال حصلت انسحابات.
إداريا، قال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي إن ملف تعيين مجلس الماء والإعمار لا يزال في مرحلة إجراء المقابلات مع المرشحين لهذا التعيين، وبالتالي فأن الملف لم يصبح جاهزا لإدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء.
وكان الرئيس سلام طلب إدراج بند رواتب موظفي القطاع العام على جلسة مجلس الوزراء المقبلة والمرجحة بعد غد أو الاثنين المقبل من ضمن التزامات البيان الوزري وفي دراسة الموازنة العامة للعام 2026.
وتوقع أن يعلن وزير العمل محمد حيدر نتائج التفاهم بين أطراف الإنتاج الخميس المقبل في 8 أيار على الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
تقوم وحدة من الجيش اللبناني بين 8 صباحا والثانية بعد الظهر بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل تفجير تربول الشمال. في سوريا تجددت الاشتباكات وبشكل عنيف في أشرفية صحنايا جنوب دمشق بين فصائل مسلحة ومقاتلين من الدروز، تزامنا مع مواجهات متجددة قرب مطار الثعلب بريف السويداء الغربي وسط فرض حظر تجوال وتعزيزات أمنية.
وارتفعت وتيرة الاشتباكات في الساعات القليلة الماضية، وتمكنت الفصائل من إحداث خرق في الجبهة من الجهة الجنوبية في منطقة مبنى الكويتي، وأكدت مصادر ميدانية مقتل 6 مسلحين حاولوا التسلل من الجهة الغربية من أشرفية صحنايا.
وتحدثت مصادر سورية عن غارات جوية مجهولة المصدر استهدفت الفصائل التي هاجمت منطقة أشرفية صحنايا تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات مسيرة إسرائيلية في أجواء دمشق.
وكان وفي أعقاب التصعيد الأمني الأخير عقد اجتماع طارئ شارك فيه مسؤول الغوطة الشرقية ممثلا عن محافظة ريف دمشق وعن محافظ ريف دمشق ومسؤول الشؤون السياسية في المحافظة وعدد من مشايخ المدينة وشخصياتها الاجتماعية، انتهى إلى جملة من البنود بهدف تهدئة التوتر واستعادة الاستقرار، أبرزها
التعهد بإعادة الحقوق وجبر الضرر لعائلات الشبان الذين قضوا نتيجة الأحداث، والعمل على محاسبة المتورطين في الهجوم وتقديمهم للقضاء، إضافة إلى وضع حد للتجييش الإعلامي بكل أشكاله وتوضيح حقيقة ما حصل للرأي العام.
كما تم الاتفاق على ضمان تأمين حركة المرور بين دمشق والسويداء أمام المدنيين، وعلى أن تنفيذ هذه البنود سيبدأ على الفور من قبل الجهات الحكومية المختصة.
في شأن سوري آخر، وفي لقاء هو الأول بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومسؤولين أمريكيين على الأراضي الأمريكية، حيث يقوم بزيارة للولايات المتحدة لحضور اجتماعات في الأمم المتحدة في نيويورك، يلتقي اليوم رئيس الدبلوماسية السورية مسؤولين كبارا في الخارجية الأمريكية للبحث في ملف العقوبات المفروضة على بلاده، والطلب من واشنطن تقديم خريطة طريق واضحة لتخفيفها بشكل دائم.
إلى اليمن، حيث أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أن بريطانيا والولايات المتحدة نفذتا ضربات جوية ضد وحدة للحوثيين لإنتاج طائرات مسيرة، شارحا أن الغارة نفذت بعد حلول الظلام عندما قل احتمال وجود مدنيين في المنطقة وأن الطائرات عادت بسلام.
وقبل ذلك أعلن الحوثيون عن غارات أمريكية استهدفت صنعاء ومحافظتي الجوف وصعدة.
ومساء أمس أعلنت إسرائيل اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها إلى أجوائها، وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار بحسب السياسة المتبعة، في حين كتبت صحيفة معاريف أنه تم اعتراض المسيرة فوق سيناء شمال شرق مصر.
على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 من الحلي في كشمير الهندية وأدى إلى مقتل 26 شخصا، جبهة جديدة قد تفتح إلا إذا انطلقت الوسطات للحؤول دون اندلاعها.
فقد صرح وزير الإعلام الباكستاني بأن لدى بلاده معلومات استخباراتية موثوق فيها تفيد بأن الهند تنوي شن ضربة عسكرية في خلال 24 إلى 36 ساعة. أضاف أن أي عمل عدواني سيقابل برد حاسم، وستتحمل الهند المسؤولية الكاملة عن أي عواقب وخيمة في المنطقة.
رئيس الوزراء الهندي وافق أمس على عملية عسكرية ردا على الاعتداء الدامي الذي ارتكب في كشمير، وحملت نيودلهي باكستان المجاورة مسؤوليته، فيما حض نظيره الباكستاني الأمين العام للأمم المتحدة على أن ينصح الهند بالتزام ضبط النفس.
واشنطن أكدت أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيحض نظيريه الهندي والباكستاني على عدم مفاقمة الوضع.
وإلى حرب أوكرانيا، فقد حذر وزير الخارجية الأمريكي من أن الولايات المتحدة ستنهي وساطتها ما لم تقدم روسيا وأوكرانيا اقتراحات ملموسة لوضع حد لها.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن الأمر يعود في نهاية المطاف إلى الرئيس دونالد ترامب ليقرر المضي في المساعي الدبلوماسية.
واحتفالا بمرور 100 يوم على ولايته الرئاسية الثانية، وفي أكبر فعالية سياسية له منذ عودته مجددا إلى البيت الأبيض في كانون الثاني الماضي، أكد الرئيس الأمريكي أمام الآلاف من أنصاره أنه تم تحقيق في 3 أشهر ما لم تحققه إدارات سابقة في 8 أعوام، بل إنما حققه في 100 يوم لم يتحقق في 100 عام.
أضاف في كلمته التي استمرت لساعة ونصف الساعة وأدى فيها رقصته المعروفة: نحتفل بمرور 100 يوم ناجحة على تشكيل أفضل حكومة في تاريخ بلادنا، معلنا أن العصر الذهبي لأمريكا بدأ.
وعن سياسته المتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية، قال ترامب: قلصنا نسبة عبور المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 99.9%، مشيرا إلى أن 3 مهاجرين غير شرعيين فقط عبروا حدودنا في خلال 100 يوم الماضية.
وفي الشأن الاقتصادي، أوضح الرئيس الأمريكي أن معدل التضخم ونسبة الفائدة انخفضت بعد بدء رئاسته، وأن أسعار السلع والوقود والأدوية والبيض انخفضت أيضا.
وعن حربه التجارية التي يخوضها منذ أسابيع مع الصين وعدد من الدول، قال ترامب: لا أنام الليل بسبب التفكير في كيفية هزيمة الصين، لافتا إلى أن مسؤولين من مختلف دول العالم يأتون لبلادنا لإبرام صفقات تجارية معنا.
تزامنا، ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن المحامية اللبنانية أمل عالم الدين زوجة الممثل جورج كلوني قد تواجه حظرا من الولايات المتحدة بموجب العقوبات الجديدة التي اقترحها ترامب.
فقد تم تحذير عالم الدين 47 عاما وهي كبيرة المحامين الدوليين في مجال حقوق الإنسان، مع غيرها من المحامين البريطانيين البارزين من قبل الخارجية البريطانية في شأن احتمال تلقي عقوبات من الرئيس الأمريكي من شأنها أن تمنعهم من دخول الولايات المتحدة حيث تمتلك كلوني منزلا.
وبحسب تقرير لصحيفة Financial Times الأسبوع الماضي، فإن التحذيرات الموجهة للمحامين بسبب المشورة القانونية التي قدموها إلى المحكمة الجنائية الدولية في قضية جرائم حرب ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت. كيف هي أوضاع الطرقات صباحا؟
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير المؤهل أول مازن شرف.
صباح الخير،
تفضل مازن.
بداية نبدأ من مدخل الشمالي باتجاه بيروت، عندنا حركة كثيفة على أستراد جوني باتجاه نهر الكلب، ومن دبي باتجاه نهر الموت وصولا إلى الدورة. من المدخل الجنوبي عندنا حركة مرور كثيفة على أستراد خلدي باتجاه أنفاء المطار واتجاه الأوزاعي. على المدخل الشرقي من البقاع باتجاه بيروت عندنا حركة سير كثيفة من جمهور باتجاه الوايزي وصولا إلى الصيد. عندنا حركة مرور كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه سليم سليم وصولا نفق سليم سليم باتجاه الوسط، والطرقات يعني المستديرات والإشارات حركة مرور ناشطة. بالنسبة للحوادث السير خلال 24 ساعة عندنا 15 حادث، 3 قتلى و19 جريح. هيدي كل شيء بالنسبة لحالة الطرقات.
شكرا مازن، يعطيك العافية. والآن إلى معهم إلى منى عمر في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
منى صباح الخير. نهار واحد بس صيفيه ورح نرجع شوي للشتي.
نرجع شوي. ايه صحيح. هلا اليوم غريب رح يكون لان في عنا ارتفاع ملحوظ بدرجات الحراره، رح يكون سريع يعني حتتخطى معدلاتها الموسميه خاصه المناطق الجنوبيه. الرطوبه بتنخفض وبعدها بفترات مش كتير بعيده رح تنزل الحراره تقشط بسرعه. بيشتد سرعة الهواء ممكن توصل لسبعين كيلومتر، ممكن يرفع كمان طبقات من الغبار، ارتفاع بموج البحر، بيصير فينا احتمال أمطار ابتداء من الفترة المسائية، رح تكون أمطار موحلة يعني، احتمال كمان نشوف برق ورعد خاصة على الساحل. بكرة كمان أمطار وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ممكن تنزل دون معدلاتها الموسمية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة، الرياح تبقى ناشطة ممكن توصل لخمسين كيلومتر. بعد الظهر في عنا انفراجات عبكرة. الجمعة غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، كمان في عنا احتمال أمطار برفقة ممكن برق ورعد. السبت كمان أمطار خفيفة رح تكون، يعني هالأسبوع هيدا تقريبا تأس ربيعي متقلب رح يكون معنا، في عنا بعض الأمطار رح تكون متفرقة. الحرارات اليوم على الساحل عم تتراوح بين 15 و 35 على هيدا اليوم، بس مثل ما قلنا بعد الظهر رح ترجع تنزل يعني على المرتفعات من 8 ل 28 وبالبقى من 9 ل 32. الهواء أغلب الوقت عم بيكون شمالي، بيتحول بعد الظهر إلى جنوبي شرقي وبعدين جنوبي، بتشتد سرعته ممكن توصل لسبعين كيلومتر خاصة بالمناطق الجنوبية. الرطوبة عم تتراوح تقريبا بين 40 و 80%. البحر رح يتحول إلى مائج وحرارة الماء 20 درجة. هذا كل شيء اليوم.
شكرا منى، يعطيك ألف عافية. في الختام نذكر بالعناوين. جيفرز يحمل إلى بيروت اليوم إصرارا أمريكيا ودوليا على أن تنفيذ اتفاق وقف النار يضم الشمال الليطاني ولا يقتصر حصرا على جنوبه. عون لزواره متمسك بحصر السلاح بيد الدولة والبدء من جنوب الليطاني ليشمل كل لبنان. انزعاج من مدنيين يدفعهم حزب الله للتحرش باليونيفيل وتحذير من تداعيات سلبية. الوفد القضائي الفرنسي في بيروت حتى الغد والعدلية محبطة. 62 بلدية تفوز حتى الساعة بالتزكية في جبل لبنان. الاشتباكات جنوب دمشق تتجدد بعنف وتحصد 6 قتلى وطيران مجهول يستهدف الفصائل. ترامب يتحدث عن إنجازات 100 يوم من العظمة وإجراءاته قد تمنع أمل كلوني من دخول الولايات المتحدة. أن الشنتهات نفذها مارك بيتار.
إلى اللقاء.